وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. أختنا السائلة كانت تسأل تقول: ما حكم الدم الذي ينزل على المرأة الحامل رغم أنها ما زالت في الشهر الخامس من حملها؟ الحقيقة كما كان شيخنا الشيخ محمد بن الصالح عثيمين عليه رحمة الله تعالى كان يقول: دماء النساء أعيت العلماء، يعني أكثرت الشغل على العلماء وأكثرت اجتهادات أهل العلم، لأنها يعني فيها تساؤلات كثيرة جدا. من هذا التساؤل مثلا: امرأة حامل وينزل عليها دم رغم أنها ما زالت في الشهر الخامس. أهل العلم يقولون الحامل لا تحيض أبدا، خلافا لمذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله. كان الإمام أحمد أول أمره يقول بإمكانية أن تحيض الحامل، لكن مذهب الشافعي وجمهور أهل العلم أن الحامل لا يمكن أن تحيض، وهذا ولله الحمد ما أثبته وأكده الطب الحديث بأن الحيض والحمل لا يجتمعان أبدا، لأن الحمل هو أمارة أساسية على لأن الحيض أمارة أساسية على استبراء الرحم. طيب، إذا هذه امرأة حامل وفي الشهر الخامس، يعني ما فيش نفاس لسه، وفي نفس الوقت هي حامل، فمعنى ذلك أنها لا تحيض، فما حكم هذا الدم اللي هو لا هو نفاس ولا هو حيض؟ نعم، دماء النساء ثلاثة أنواع: إما أن تكون حيضا اللي الحيض الشهري المعروف، وإما أن تكون نفاسا مع الولادة أو السقط، وإما أن يكون الدم الثالث اللي هو النفاس ولا هو الحيض، بيسمى عند أهل العلم الاستحاضة، وهو دم ينزل على المرأة في غير وقت الحيض وفي غير وقت النفاس. حكم هذا الدم اللي هو دم الاستحاضة: دم الاستحاضة زي دم النزيف بالتمام والكمال، فإنه لا يمنعها من الصلاة ولا يمنعها من الصيام، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم خير المرأة المستحاضة حينما تريد أن تصلي خيرها بين ثلاثة أمور: إما أن تغتسل لكل صلاة مكتوبة غسلا، وإما أن تجمع الصلاتين وتغتسل لهما غسلا معا، تجمع الظهر إلى العصر وتغتسل لهما جميعا، وتجمع المغرب إلى العشاء وتغتسل لهما جميعا، وتغتسل غسلا منفردا لصلاة الفجر. هذا هو الخيار الثاني. أما الاختيار الثالث وهو أن تتوضأ لكل صلاة مكتوبة، فأيما استسهلت المرأة المستحاضة واحدا من هذه الثلاثة أجزأتها. لكن عادة الخيار الأول قد يورث أحيانا بعض النساء الوسواس، كل شوية بتغتسل، كل شوية بتغتسل 5 أغسال في اليوم، ربما يكون هذا أمر شاق، وربما يكون هذا أمر يثير في نفسها الريبة والوسواس، لكن خليك في الخيارين التانيين اللي هو خيار 3 أغسال في اليوم فقط بجمع الصلاتين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، أو أن تختاري الخيار الثالث وهو أن تتوضئي لكل صلاة مكتوبة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل أيضا كان يسأل فيقول: قام الإمام في صلاته إلى ركعة زائدة فارتبك المصلون خلفه، فبعضهم تابع الإمام وبعضهم جلس كما هو وبعضهم تشهد وانصرف، فما هو الصواب من هذا كله؟ أولا، إذا قام الإمام يقينا إلى ركعة زائدة فإنه لا يجوز للمصلين على الإطلاق أن يتابعوا مع علمهم ويقينهم أنها ركعة زائدة. ليه؟ لأن الركعة الزائدة ركعة باطلة في هذه الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالظهر 4 لو جعلها 5 فمستحيل، والصبح 2 لا يكون 3 أبدا، والمغرب 3 لا يكون 4 أبدا. فإذا كان المأمومين متيقنين إنه الركعة دي ركعة زائدة فلا يجوز متابعة الإمام فيها أبدا. سيقول قائل: أليس قد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ أقول: بلى، جاء هذا فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن متابعة الإمام المأموم لإمامه في الصواب وليس المتابعة في الوضع الخاطئ. ففي الصواب أدي احنا معاه، أما في الوضع الخاطئ فإنه لا يجوز متابعته ولا الائتمام به مع علم المأموم أنه في ركعة زائدة. طيب الآن الناس اختلفوا، بعض الناس تابعوا، ربما بعض الناس تابعوا لأنهم بنيين على ذاكرة الإمام، يعني هم أصلا مش منتبهين إن هي ركعة زائدة فبنوا على ذاكرة الإمام، فهؤلاء صلاتهم صحيحة كصلاة الإمام، لأنهم الاثنين سهيين ونسيين، والله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهناك مصلون آخرون تابعوا الإمام زي أصحابهم الأولانيين، لكن تابعوهم ما عارفين إنها 5 أو زائدة، بمعنى أصح تابعوهم يعلمون أنها ركعة زائدة لكنهم متأولين. متأولين يعني إيه؟ يعني حاطين في دماغهم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفاهمين الوضع ده بالصورة الخاطئة. فما حكم صلاة هؤلاء المتأولين تأويلا خاطئا؟ حكم صلاتهم أنها أيضا صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق: رفع عن أمتي الخطأ، ودو المخطئين الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي الآية الأخيرة من سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في صحيح مسلم ساق النبي هذا الحديث وقال: فقال الله عز وجل: اللهم نعم، يعني استجاب الله عز وجل دعاء المؤمنين ألا يؤاخذهم حال الخطأ ولا حال النسيان تبارك وتعالى. طيب أدي الناس اللي هم تابعوا. طيب هناك آخرون بقوا في مكانهم ولم يتابعوا الإمام في الركعة الزائدة، إنما جلسوا منتظرين أن ينتهي الإمام من الركعة الزائدة ويجلس للتشهد فيتشهدوا معه ويسلموا. نقول لهؤلاء: أحسنتم غاية الإحسان، هذا هو المطلوب، وهو قول جماعة من أهل العلم. خلوا الإمام يصلي الركعة الزائدة لوحده وإحنا جالسين في موضع التشهد، فإذا انتهى من الركعة الزائدة هيتشهد ختاما للصلاة وإنهاء للصلاة، فنتشهد معاه ونسلم ويدار مدخلك شر كما يقولون. لكن هناك آخرون صنف الرابع لم يجلسوا حتى ينتظروا الإمام، إنما جلسوا فتشهدوا لأنفسهم وانصرفوا وسلموا من صلاتهم ولم ينتظروا الإمام إطلاقا. فما حكم صلاة هؤلاء؟ صلاة هؤلاء صحيحة ولله الحمد والمنة، وهؤلاء أصابوا أيضا وأحسنوا لأنهم وافقوا قول الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى، فانصرفوا عن الإمام وفارقوا لما شرع في الركعة الزائدة، فصلاتهم صحيحة ولله الحمد والمنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب خلونا ناخد اتصالات حضراتكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤال سمعت يا مولانا.
اتفضل يا حبيبي.
إذا دلوقتي حضرتك الفرق بين الربا الفضل الربا النسيئة، فأنا عايز في أنواع كتير من الربا محرمة، فأنا عايز.
فأنت عايز إيه؟
حضرتك أنواع الفرق بين الربا الفضل الربا النسيئة. المعاملة الذهب بالذهب والربا، فأنا عايز تفصيل في الكلام ده حضرتك.
حاضر. خير ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك. وطي التلفزيون بس. الله يكرمك.
بحبك في الله يا شيخ والله. الله يكرمك.
الله يكرمك. احبك الله الذي احببتني فيه.
اني احبك في الله يا شيخ.
احبك الله الذي احببتني فيه.
الحمد لله اللي انت بصحة وعافية كده شيخ.
الله يكرمك يا حبيبنا، ربنا يبارك فيك.
معلش يا شيخ، سلم لنا على الشيخ احمد مصر والله عشان وحشنا.
ابشر ان شاء الله باذن الله تعالى.
معلش يا شيخ بعد اذنك سؤال.
اتفضل.
لفظ الدنيا بتشتي يا شيخ، يعني ساعات كده يقول لك الدنيا بتشتي.
اي نعم.
اللفظ ده يا شيخ يجوز ولا لا يجوز؟
حاضر حاضر ان شاء الله باذن الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حضرتك.
الحمد لله. اتفضلي.
قول حضرتك، انا عندي بنت كده ماشي، يعني كانت يعني بتبعد عننا بعد عننا عشان خاطر كان في واحد جاي لاختها وكده، وهو كان جاي الاول، وبعد كده ما خدهاش، فاختها قال انا عايز اختها وكده، فحرمتها عمال قطعتنا خالص عشان خاطر الموضوع دوت.
ايوه.
فانا مش عارفه، انا مش عايزه اتكلم لو معنى عيالها، ومش عايزه اتكلم حد من اخواتها ولا اختها، وتتكلم علينا كلام مش كويس برضه مع الناس.
وهي تزوجت ولا لسه؟
هي اتجوزت من واحد تاني.
طيب خير ان شاء الله.
وعامله مشاكل معانا جامده ولا في النفسيه كان عليهم.
حاضر.
وكنت عايزه حضرتك رقم تليفونك، معلش يا
غالي. حاضر، اتفضلي يا اخت. السلام عليكم.
يا
عليكم السلام. اتفضل يا عمنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل.
ازيك يا شيخ؟ اني احبك في الله والله.
الله يكرمك. احبك الله الذي احببتني فيه. اتفضل يا عمي.
لو سمعت يا شيخ، انا عندي سؤال عايز اكلم حضرتك فيه.
الله. اتفضل اتفضل، انا معاك اهو.
والله حضرتك
انا عايز رضا الام حتى وهي متوفيه، يعني الواحد بيعمل ايه؟ حاضر. ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ بارك الله في عمرك.
الله يكرمك. اتفضل يا عمنا.
والله حضرتك، ما حكم الاذان الاول والثاني في خطبه الجمعه؟
حاضر.
شكرا.
افضل. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا عمنا. اتفضل يا اخي. الله يكرمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل، انا سمعك.
كيف الحال يا شيخنا؟
بخير والله الحمد لله.
والله يا شيخ انا مريض، ممكن تدعو ليها بالشفاء؟
ان شاء الله يا اخي الحبيب، شفاك الله وعافاك. حاضر. كان معنا سؤال بنتنا ام عمير امبارح، وكان بتسأل عن حكاية القرين، وانه البنت ولا الست لما تقف قدام المراية والستات الكبار يقولوا لها تتخيلي وقرينك هيخيلك والكلام ده. يا بنتي الله يكرمك، لا تنشغلي بهذه الامور ابدا. فمش انت اللي معاكي قرين وفلان من الناس الاخرين ما معهمش ابدا. القرين ده مع كل احد من الناس، وما هوش قرين واحد، ده اتنين. النبي نفسه عليه الصلاة والسلام معه القرين والقرين. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من احد الا ومعه قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. يعني احنا معنا اتنين، واحد من الملائكة واحد من الجن. اهل العلم يقولون واحد على اليمين اللي هو من الملائكة، والتاني على الشمال اللي هو من الجن. طبيعي وظيفة هؤلاء القرناء مش مسألة انه يخيل فلانة عشان لابسة ايه وحط مكياج ايه وقلع ايه والكلام ده، لا لا لا، او انه يحسد وما يحسدش زي ما احنا بنتداول في الاحاديث اللي هي البيتية والحاجات دي، كل الكلام ده من الخرافات. انما دي وظيفة القرين، اما الدلالة على الخير والاعانة عليه، الدلالة على الخير، ودي طبعا اختصاص الملك الاول او القرين الاول من الملائكة، يدل الانسان على الخير ويدعو له بذلك. واما الثاني يدل على الشر والعياذ بالله ويزينه ويغويه. انما مسألة بقى ان هو بيخيل وان هو بيحسد وانه مش عارف بيتدخل في حياة الانسان لا لا لا، هذا كله لم يرد به شيء يعني من العلم في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اعلم. وبالتالي على الانسان انه يشيل القصة دي من دماغه، وانه يستقيم على طاعة الله عز وجل، معظما شعائر الله من ناحية، ومعظما حرمات الله عز وجل من ناحية ثانية. وكلما كان الانسان الى الله اقرب، وكلما كان الانسان محافظ على ورده من القرآن واوراده من الاذكار الراتبة، اذكار الصباح واذكار المساء واذكار ما قبل النوم وما بعد الاستيقاظ، واذكار دخول المسجد والخروج من المسجد، واذكار ما بعد الوضوء، واذكار ما بعد الصلاة المفروضة، واذكار الخروج من البيت والعودة الى البيت، كل هذا يجعل الانسان في حرز ووقاية وصيانة دون ان ينشغل بقصة القرين اللي بيخيل والقرين اللي بيحسد والكلام الذي ما انزل الله عز وجل به من سلطان. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اخونا المتصل الله يكرمه كان بيسأل على قصة الربا، وسمعين انه في حاجة اسمها ربا الفضل وربا النسيئة. الفضل هو الزيادة، فكل قرض جر زيادة جر نفعا فهو ربا، والنسيئة هو النسيئة اللي هي التأخير. فالانسان اذا تأخر عليه دينه، اذا اخر دينك والمدين اضاف غرامة او اضاف زيادة على هذا الدين، فالديون الفوائد او الغرامات على الديون المتأخرة من الربا. وهو بيسأل بقى القصة دي مع الذهب ايه. هو النبي قال لنا عليه الصلاة والسلام قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا الورق بالورق، الا مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا حيث شئتم، فبيعوا حيث شئتم إذا كان يدا بيد. إيه معنى الكلام ده؟ لما أروح أبيع ذهب بذهب، لازم يكون ببيع 10 جرام ذهب ب10 جرام ذهب. أنا ما ببيعش 8 جرام ذهب ب10 ولا 10 ب12. ليه؟ لأن النبي اشترط ثلاث شروط: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، هات وخد، ومثلا بمثل وسواء بسواء. حتى في العملة أقدر أبيع مثلا دولار بدولار، بدون تفاضل بدون زيادة، بيع دولار بدولار ونص ليه او الجنيه بجنيه ونص ليه، ما ده الجنيه وده الجنيه. فالنبي الشرط ايه؟ انه يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. طيب لو عكسنا، لو بعنا مثلا ذهب بفلوس او اشترينا بفلوسنا ذهب، خلاص كده اختلفت الاجناس. فبيعوا حيث شئتم اذا كان يدا بيد، يعني فوري، قبضني وقبضك، اخذ الغويشه وادفع الفلوس، او ادفع الفلوس واخذ الغويشه فورا. طيب بغير عمله، اشتري دولار بالجنيه مفيش مشاكل، اشتري مثلا 100 دولار ب 1600 جنيه مفيش مشكلة، او اشتري مثلا 100 ريال سعودي مثلا ب 405 ولا 410 جنيه مصري مفيش مشكلة. بس الشرط ايه؟ الشرط يدا بيد، هات وخد، التقابض الفوري في نفس مجلس العقد كما يسميه اهل العلم او الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى. انما اشتري ذهب بذهب ازيد او بذهب اقل ما يصحش، اشتري فضة بفضة اكثر ولا اقل ما يصحش، لازم تكون مثلا بمثل سواء بسواء، ويكون التقابض فوري يعني يدا بيد. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اخونا المتصل كان بيسأل عن العبارة الشائعة في اوساطنا، بنقول الدنيا بتشتي. الدنيا دي مخلوقة، فلا تكون هي التي تشتي، مش هي اللي بتجلب الشتاء، مش هي اللي بتمطر يعني، انما المطر خلق الله عز وجل، اذا امره ينزل نزل. لكن هل يمكن ان يكون في هذا في هذه العبارة نوع من، هنقول ايه يعني، نوع من التعريض مثلا، او نوع من المعنى العرفي؟ يعني هو لا يقصد ان الدنيا بذاتها التي تنزل المطر، انما يقصد انه الدنيا الان في فصل الشتاء، وبالتالي الدنيا الان فيها مطر، الحياة الكون الان في مطر. ممكن يمشي المعنى ده، طبعا ممكن يمشي المعنى ده عشان ما نحملش القائل معنى هو لم يقصده. زي ما يقول لك ايه، السماء بتمطر، السماء بتمطر. في بعض اهل العلم قالوا العبارة ما فيهاش حاجة، ليه؟ باعتبار ان المطر جاي من السماء بالفعل. لكن هل السماء هي التي خلقته؟ لا طبعا، ده السماء نفسها مخلوقة. هل السماء هي التي امرته بالنزول؟ لا. لكن عندنا اثر عن عبد الله بن عباس قال يوشك السماء، او توشك السماء ان تمطر عليكم حجارة، انا اقول لكم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تقولون قال أبو بكر وعمر. فالعبارة من الممكن أن يكون لها معنى عرفي لا يقصده القائل بذاته أن الدنيا هي التي تخلق المطر، أو التي تأمر بنزول المطر، أو السماء هي التي تخلق المطر أو تأمر بنزول المطر، إنما يقصد أن الدنيا الآن في فصل الشتاء وبالتالي المطر نازل، أو الآن في مطر بينزل، الدنيا الآن ممطرة يعني أصابها مطر، هذا المعنى لا, لا, لا شيء فيه إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة كان بتسأل عن ذهب بنتي، وفي خاطب جاي لواحدة من البنات، فكان جاي على الكبيرة الأول، وبعدين تقريبا حد كلمه ولا قال له ولا حاجة، ولا شاف الصغيرة داخلة ولا طالعة، فقال لهم لا يا جماعة أنا هاخد التانية دي، فخطب التانية. فطبعا الأخت اللي كان جاي عشانها من الأول طبيعي زعلت واكتئبت وحملت أهلها المسؤولية في هذا، يعني أنتوا السبب. كنا نقول له إيه يا بنتي طيب؟ لا، كنا نقول له خلاص أنت جاي على فلانة أهلا وسهلا، مش عاجزها اتوكل على الله امشي. إنما يبقى جاي على فلانة وتجوزوه التانية، جاي على واحدة وتجوزوه التانية، يبقى أنتوا كده غلطانين. أنا معاكي، أنا مع البنت على فكرة في الجزئية دي. طبعا الامر ده يورث البنت حساسية، اكيد يورث البنت شيء من الحساسية، انه جاي ليها فخد اختها، خاصة انه هيفضل ايه زوج اختها ابد الابد، يعني المشكلة تفضل علقة في ذهنها سنوات عديدة جدا، مش مثلا مجرد واحد غريب ومش راجع لنا تاني، لا ده خلاص ده بقى من العيلة، بقى زوج اختها، فهيجي البيت وهيتعزم واختها هتجيلها زياره وهي تروح لاختها زياره فالموضوع يعمل شوية حساسية عند البنت، يعمل شوية حساسية عند البنت، لكن مش معنى كده انه الاهل هم المسؤولين مسؤولية كاملة. الاهل يا بنتي لما وافقوا فانما هم ينفذون ارادة الله عز وجل. هو لو كان نصيبك كان اصابك وكان اتجوزك، لكن هو وان كان جاي عشانك اولا، لكن لانه مش نصيبك ومش قدرك فتزوج غيرك، وما تزوجك انت. فاحنا مسلمين نؤمن بالقدر خيره وشره، ونؤمن انه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ونصيبك هيصيبك. مش احنا بنقول دايما في الامثال بتاعتنا كده؟ فالولد ده لو كان نصيبك كان ايه اللي هيمنع؟ لا الاهل هيمنعه ولا غيرهم هيمنعه، لان نصيبك ربنا مقدره ليكي. لكن لما ربنا مش مقدره ليكي ومش من نصيبك، فبالتالي ما نقدرش نعكس احنا ونقول لا هو ده، هي دي وبس، هي دي نصيبك، هي مش نصيبه ولا هو نصيبها. فعشان كده تزوج بالاخرى. فيا بنت الاهل وان كنت بتحمليهم جزء من المسؤولية، لكنهم ما هم الا اداة لانفاذ مشيئة الله عز وجل في نصيبك اللي هو مش ده، انما ده كان نصيب اختك، وبالتالي تمت الخطبة وتم الزواج ولله الحمد والمنة. وبعدين انت ربنا اكرمك، ايه يعني اتأخرت عن اختك شهر ولا شهور ولا سنة ولا سنتين وبعدين ربنا بعت لك نصيبك، والان انت تزوجتي ولله الحمد والمنة وانجبتي ولله الحمد والمنة، ويمكن انت مع زوجك اكثر راحة من اختك مع نفس الزوج اللي كان جاي لك زمان وربنا ما جعلهوش من نصيبك. فلا يجوز لك ان تحملي اهلك المسؤولية الكاملة، ولا يجوز لك انك تشيلي بغضاء او كره لاهلك ولا قطيع لاهلك بهذه الصورة، لان هذا من العقوق والعياذ بالله، والعقوق من اكبر الكبائر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ الاشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. فانت يا بنتي لو مت على هذا العقوق تبقى في خطر عظيم، نسأل الله ان يتوب علينا وعليك. كمان الخصام حرام وهو كبيرة من الكبائر، يعني حد يخصم امه وابوه ولا اهله يعني حرام، لو كان مع الغريب يبقى حرام، يبقى مع الاهل اكتر حرمة واشد حرمة. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لكن برضو في نفس الوقت انا اناشد الاهل ان هم يعطوا فرصة لبنتهم ان هي يعني ترجع لهم، يعني تصالحهم، يعني لما نكون صدين احنا كمان، هي صد عننا واحنا صدين عنها، فده يعني يصعب المشكلة عليها ان هي مش عارفة ترجع ازاي، مش عارفة تصالحكم ازاي، مش عارفة تقفل الصفحة القديمة دي ازاي. عاوزين احنا نديها فرصة ان شاء الله بمكالمة تليفونية بين الحين والحين، ان شاء الله بحد من العمات ولا الخالات ولا الاعمام ولا الاخوال يقعد مع البنت ويتكلم معاها وتفتح له قلبها وينصحها في الله سبحانه وتعالى، ونكسر لها الدعاء بظهر الغيب ان ربنا سبحانه وتعالى يصلح حالها ويردها اليكم ان شاء الله عز وجل. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا المتصل كان بيسأل عن بر الام بعد الموت. بر الام مقدم على بر الاب، لأن الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. عشان كده أهل العلم قرروا إنه الأم لها ثلاثة أرباع البر، أو أن بر الأم مقدم على بر الأب. وقد ورد الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه سئل عليه الصلاة والسلام: أي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. ولما يقول أمه يبقى اللي بعدها أبوه، أمال الزوجة راحت فين؟ الزوجة بعد الاثنين دول، الأول الأم وبعدين الأب وبعدين الزوجة والولاد. طيب الكلام ده في الدنيا؟ لا، ده الكلام ده في الدنيا يعني في حياتهما، والكلام ده ايضا بعد موتهما. بل إن أهل العلم يقولون إن بر الوالدين عامة وبر الأم بصفة خاصة بعد الوفاة أعظم من برها في الحياة. وبرها في الحياة يعني إيه؟ يعني حاضر ونعم. برها في الحياة يعني لقمة هتاكلها ولا هدمة هتلبسها، إنما أو هدية هنقدمها لها. إنما البر بعد الموت بر أهم وأعظم. ليه؟ لأنه يشمل الدعاء لهما والصدقة عنهما وبر أو صلة رحمهما التي لا توصل إلا من طريقهما. يعني والدتي ماتت، يبقى من برها بعد موتها الدعاء والصدقة والاستغفار وكل عمل صالح يستطيعه الابن أن يقدمه للأم إهداء لها، فإن هذا من البر. ومنها أيضا لو حج عنها ولا اعتمر عنها، ومنها أيضا أنه يقضي عنها دينها إذا كانت لها يعني عليها ديون للناس، ومنها أيضا إذا كان عليها دين لله كصيام لم تصمه يصومه. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ومنها لو كان عليها نذر مثلا وما وفتش به ابنها ولا بنتها توفي بالنذر: يا رسول الله إن أمي نذرت صوم شهر أفيجزئها أن أصوم عنها؟ قال: نعم صومي عنها. منها أيضا زيارة قبرها أو زيارة قبرهما، قبر الأب والأم، هذا أيضا من البر والإحسان للأبوين بعد موتهما. ومنها أيضا إذا كانت الأم ماتت إنما أصل خالتي وأصل خالي وأقاربي من ناحية الأم، لأن هذا برا بها وإحسانا بها. ولو كان على الوالد اللي مات برضو يبقى من بره بعد موته إنه الإنسان يبر أعمامه ويبر عماته وأبناء أعمامه وأبناء عماته، فإن هذا من بره بأبيه. كل هذه من الأمور التي تجب على المسلم برا وإحسانا لأبويه في الدنيا وبرا وإحسانا لأبويه بعد موتهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل كان بيسأل عن الأذان الأول والأذان الثاني في يوم الجمعة، هذه مسألة فيها خلاف يا سادة بين أهل العلم. فمن قائل وهم الأكثرون من أهل العلم إن الأذان يوم الجمعة هو أذان واحد، ويكون هذا الأذان الواحد بين يدي الخطيب إذا صعد المنبر وواجه الناس بالسلام. يطلع الخطيب على المنبر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرد عليه السلام، ويقوم المؤذن برفع الأذان في هذه الحالة. ومنها ما قاله آخرون من أهل العلم إنه يجوز أن يكون هناك أذانين مش أذان واحد، إعمالا لهدي عثمان رضي الله عنه، لأن سيدنا عثمان رضي الله عنه في خلافته لما تكاثر الناس وبدأ الناس في الأسواق يتشاغلون عن التبكير بالصلاة، التبكير بالذهاب إلى المسجد في يوم الجمعة، فسيدنا عثمان عليه رضوان الله تعالى أمر بهذا الأذان على الزوراء في وسط السوق تنبيها للناس بقرب دخول وقت الجمعة حتى يتركوا أسواقهم وبيعهم وشراءهم ويتأهبون أو يذهبون مباشرة إلى المسجد. فالعلماء اللي قالوا إنه الأذان واحد قالوا الحكمة من أذان عثمان انتفت وانتهت عشان معانا منبهات ومعانا موبايلات ومعانا الساعات ومعانا مكبرات صوت بنسمع الأذانات، وبالتالي قالوا الأذان الواحد هو سنة النبي والأذانين سنة عثمان، ولا يجوز أن نختلف على هذا ولا أن نقيم الدنيا ونقعدها. ونسأل الله لنا ولكم السداد والتوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب ناخد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. الله يكرمك. الحمد لله.
أشهد الله محبك الله شيخ.
الله يكرمك، أحبك الله الذي أحببتني.
كنت عاوز أعرف سؤال شيخ، حكم حلق اللحية.
حاضر.
تمام. هو أصلا صديقي سألني السؤال ده، قلت له أنا أسأل الشيخ.
حاضر.
هو حاليا امامك يعني بيسمعك وسمع السؤال.
طيب خير.
والمكان اللي احنا شغالين فيه الشركه اللي احنا شغالين فيها يعني انت لو ربيت دقنك عادي مش ما حدش بيتكلم معاك.
اه
ما اقولكش احنا بدنا
لا تمانع يعني.
انا عاوز حكم حلقه اللحيه.
حاضر. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرك الله فيك.
تفضل يا استاذ محمد.
الشيخ عسل معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمه الاولى يعني من فعل قدر الله في الجلد تزيد المصيبه يعني اول شيء يفعله ايه هو بارك الله فيك.
حاضر.
ثالث سنه بارك الله فيك اسمع يعني قولا دائما يقول يعني النظره الاولى ليك والثانيه عليك. عرفت يعني دي هي قاعده فقهيه ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حاضر. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم ورحمة الله.
تفضلي يا بنتي.
عايزة أكلم حضرتك الشيخ.
معاك تفضلي. تفضلي يا بنتي أنا معاك أهو.
أيوة حضرتك الشيخ.
اتفضلي. طيب يلا السلام عليكم.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعلى يا شيخ شعبان معاكم موائل.
اتفضل يا موائل.
بعد اذنك يا شيخ صلاة القيام وصلاة الضحى جهرية ولا سرية؟
حاضر. حاضر يا موائل. السلام عليكم ورحمة الله.
حاضر يا موائل.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. وطي التلفزيون بس عشان تسمعيني كويس.
حاضر.
تفضلي.
يا شيخنا.
تفضلي معاك.
انا في مشكلة بيني وبين زوجي.
ايوه.
كان في مشاركة بيني وبين اخته في طيور. ففي مشكلة ضرت بيني وبين اخته بسبب الطيور.
نعم.
فاخته جت عند البيت طلبت الطيور بتاعتها من اخوها. أيوه. كلمت زوجي من تليفون اختي.
ايوه.
وقالت له انا عايزه الطيور بتاعتي. قال لها خد الطيور بتاعتك وانا اخد الرز بتاعي اللي عندك.
ايوه.
قالت له لا انا هاخد الطيور بتاعتي اللي عندك ومالكش رز عندي. قال لها لو مراتي عملت كده تبقى طارق بالثلاثه.
ايوه.
وهي فضلت تسايس فيها يا شيخنا عشان تضحك عليا وتاخد الطيور اللي لها وخلتني ان انا ادي لها الحاجه وعرفتني بقى اللي حصل المكالمه اللي حصلت بينها وبين جوزي.
طيب هي عرفتك قبل ما تديها ولا بعد ما خدت؟
عرفتني وخدتهم كمان. عرفتني وانا كمان بدي لها.
يعني انت عرفت ان زوجك حالف تكوني طالقه بالثلاثه ومع ذلك ادتولها.
ايوه لان هي قالت لي انا هاخدهم يعني قالت لي كده كده كنت هاخدهم انت ما تقدرش تعمل معايا حاجه يعني كده كده هتاخدهم مني غصب عني سواء انا قلت لها ما انتش واخداهم او قلت لها ما خديهم. فهي قالت لي انا خلاص انت هو ما كلمتيش انت هو كلمني انا واليمين ده ما ينفعش وانت مالكيش دعوه ده حاجه بيني وبين اخويا انت مالكيش دعوه انت وهعرفه ان انت ما عرفتيش حاجه.
تمام بتفتي يعني. طيب طيب
ماشي.
الطلقه دي
يا شيخنا
بالله
عليك تقول لي اعمل ايه؟
حاضر.
شكرا ربنا يبارك فيك.
مع السلامه. اخونا المتصل كان بيسال عن حكم حلق اللحيه. طيب حكم حلق اللحيه لا خلاف عليه بين اهل العلم لانه متفقون على ان اعفاء اللحيه واجب. حتى الذين يقولون بإعفاء اللحية أنه سنة يقولون إعفاؤها سنة وحلقها حرام. طب ليه يا جماعة بتقولوا إعفاؤها سنة وحلقها حرام؟ قالوا لأن الأحاديث الواردة أنه خمس من الفطرة منها إعفاء اللحية وعشر من الفطرة منها إعفاء اللحية وسنن الفطرة سنن مستحبة وليست سنن واجبة. طب ليه قلت حلقها حرام؟ قالوا لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قص الشارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين، قصوا الشارب واعفوا اللحى خالفوا اليهود خالفوا النصارى. فلما يقول خالفوا المشركين وخالفوا اليهود وخالفوا النصارى وخالفوا المجوس قصوا الشارب واعفوا اللحى، اذا ما عملتوش كده تبقى انتوا شابهتوا هؤلاء. ومشابهة المشركين والمجوس واليهود والنصارى حرام. عشان كده اكثر اهل العلم يقولون بانه اعفاء اللحية واجب وحلقها حرام، وبعض اهل العلم يقولون اعفاؤها سنة لكن حلقها حرام. يبقى النتيجة في النهاية ايه؟ النتيجة في النهاية واحدة، ان حلق اللحية حرام لان فيه تشبه بالمشركين من ناحية، او تشبه باليهود من ناحية، او تشبه بالنصارى من ناحية ثالثة، او تشبه بالمجوس من ناحية رابعة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه الرجل الحليق او الرجلان الحليقان امسك لحية نفسه عليه الصلاة والسلام وقال هكذا امرني ربي، امرني ربي باعفاء هذه اللحية. والامر عند اهل العلم يفيد الوجوب. ولم يثبت اطلاقا عن احد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الائمة الاعلام عليهم رحمة الله تعالى الى يوم الدين ان هم حلقوا اللحية. يعني ما شفناش سيدنا عمر كان حلق اللحية، ما شفناش سيدنا خالد بن الوليد كان حلق اللحية، ما شفناش سيدنا انس كان حالق، ولا سيدنا مالك بن انس الامام مالك اللي هو امام المذهب كان حلق اللحية، ما شفناش الكلام ده. ولا سمعنا الامام ابو حنيفة حلق اللحية، ولا الامام احمد حلق اللحية، ولا الامام الشافعي حلق اللحية. وهكذا ليس هذا فعل الصحابة ولا فعل التابعين ولا فعل تابعي التابعين ولا فعل الأئمة الأعلام الأخيار إلى قيام الساعة. ليه؟ لأنهم يعظمون هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا يا جماعة محبتنا لرسول الله مش بالبق مش بالكلام، يعني مش بنقول أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما كل محبة مدعاه يجب أن يكون عليها دليل إثباتها، ودليل إثبات محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام إن احنا نعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونعمل سنة النبي ونقتدي بالنبي عليه صلوات الله وسلامه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وربنا عز وجل في كتابه يقول وإن تطيعوه تهتدوا، وربنا عز وجل في كتابه يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وربنا عز وجل في كتابه يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني يخالفون أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. خاصة أنه ليس ثمة إكراه ولا اضطرار عندنا لحلقها. لا أنا مثلا شغال في جهة بتمنعني من إعفاء اللحية، ولا أنا مثلا في الجيش فيمنعوني من اللحية، ولا في الشرطة فيمنعوني من اللحية. أنا بحريتي كما يقولون ليس هناك ما يمنعني من إعفاء لحيتي، لا في عمل ولا وظيفة ولا الحالة العامة في المجتمع ولله الحمد تأمر أو تضطر الإنسان لحلق لحيتي. وبالتالي إذا الإنسان تجرأ عليها فلا شك أنه لم يعظم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقدم الدليل العملي على محبته الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعادة أهل العلم يقولون الاستخفاف بالأمور اللي احنا أحيانا نقول عليها قصدي سنة فيعني بنستخف بها شوية، أبدا، ده الأمر خطير جدا إن الإنسان يبقى عارف إن ده سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويستخف بها، لأن ده من عدم التقدير والتوقير للنبي نفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحب الصادق الصحيح للنبي عليه الصلاة والسلام، ونسأله تعالى أن يرزقنا وإياكم تعظيم سنته والاقتداء بهديه عمليا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خشية أن نيجي يوم القيامة ونفاجأ والناس كلهم مجتمعون على حوض النبي عليه الصلاة والسلام كل يريد أن يشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا، وفجأة تنزل الملائكة تروح طرد كتير من الناس المتزاحمين أمام النبي عليه الصلاة والسلام. قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الملائكة: أصحابي أصحابي اللي انتم بتبعدهم دول أصحابي أصحابي، أنا عارفهم وهم عارفيني، أنا يعني عاوزهم، هؤلاء أصحابي. أو يقول: أصيحابي أصيحابي، ما لكم تبعدون هؤلاء وهم أصحابي؟ قال فتقول الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال فيقول: سحقا سحقا لمن غير وبدل بعدي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ محمد الله يكرمه بيسأل عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا بالفعل ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أظن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي ابنا لها عند قبره، فقال لها: يا هذه يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت المرأة ولم تكن تعرف النبي عليه الصلاة والسلام: دعك عني فإنك لا تعرف مصابي. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأسرعت إلى بيته، فلما جاءت بيته قالت: لم أجد عند بابه بواب، أو عند بيته بواب عليه الصلاة والسلام. فلما دخلت عليه قالت: يا رسول الله لم أكن أعرفك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إيه معنى بقى إنما الصبر عند الصدمة الأولى؟ يعني الإنسان أول ما يصاب بابتلاء من الله عز وجل، سواء الابتلاء ده كان مرضا، أو سواء الابتلاء ده كان ضياع مال، أو سواء الابتلاء ده كان رسوب في دراسة، أو سواء كان الابتلاء ده موت لعزيز لديه، فأول ما يصاب الإنسان بهذا الابتلاء عليه أن يصبر مباشرة، ويستلهم من الله عز وجل الصبر، ويقول: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني فيها خيرا، فيصبر نفسه عند اللحظة الأولى، لأن الصبر عند الصدمة الأولى يجعل الإنسان مكمل في طريق الصبر. لكن لو الإنسان عند الصدمة الأولى، عند مجيء الخبر بالرسوب، ولا مجيء الخبر بالحادثة الفلانية، ولا الموت لفلان الفلاني، وينهار الإنسان، فسيكون الانهيار ده مسببا انه يفقد الصبر، وانه يتكلم بألفاظ لا يرضاها الله عز وجل، وانه يجزع من قدر الله ولا يرضى ويسلم ولا يحتسب ما أصابه من الله عز وجل. إذن أول ما يصاب الإنسان بابتلاء أيا كان نوع الابتلاء، وربنا عز وجل قال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يختبرون ولا يمتحنون وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم. ليه؟ قال: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالإنسان إذا أصيب بهذا الابتلاء أو ذاك الابتلاء عليه أولا أن يسترجع الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، وبعد كده يقول الدعاء بتاع النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. إذا فعل هذا صبره الله عز وجل، وكتب له أجره وجزاء صبره واحتسابه، وما أوتي أحد عطاء أوسع من الصبر. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. حاضر. كان السؤال الثاني بتاع الأستاذ محمد كان بيسأل على المقولة المشهورة المتداولة بيننا النظرة الأولى لك والثانية عليك. هل ده نص حديث؟ لا ومش نص حديث، لكن هو معنى وارد في أكثر من حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال حين سئل عن نظرة الفجأة قال اصرف بصرك. فلما قال اصرف بصرك معنى النظرة الأولى وقعت تماما خلصت، فسئل عن النظرة اللي تقع فجأة دي قال اعمل ايه؟ ما تتبعهاش النظرة، النظرة بقى اصرف بصرك على طول عشان ما تجيش التانية وراه. لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية عليك. الشاهد أنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغض البصر، لأن غض البصر يحفظ الفرج. قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، كأنه يشير إلى أن غض البصر مقدمة تقوي الإنسان على حفظ الفرج. وقل للمؤمنات أيضا يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالإنسان إذا وقعت منه النظرة الفجأة فعليه ألا يتبعها بأخرى، لأن الأولى هو معذور فيها وبالتالي ليست عليه، أما الثانية فستكون عامدة أو يكون نوع من الاستهتار يعني والعمد. ففي هذه الحالة إذا نظر النظرة الثانية باستخفاف واستهتار أو بعمد ففي هذه الحالة تكون النظرة الثانية عليه، يعني عليه حسابها وعليه عقابها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا الحجة موائل بتسأل يا ترى قيام الليل وصلاة الضحى نصليها جهرية ولا نصليها سرية؟ شوفوا سادة يا كرام، أهل العلم يقولون صلاة الليل جهر وصلاة النهار سر. صلاة الليل الأصل فيها الجهر، بنصلي المغرب جهرا وبنصلي العشاء جهرا وبنصلي الفجر جهرا، إنما صلاة الليل النهار سرا، بنصلي الظهر سرا وبنصلي العصر سرا، فقيام الليل من صلاة الليل، إذن الأصل فيها الجهر. وصلاة الضحى من صلاة النهار اللي بنصليها بعد الشروق فهي من صلاة النهار، عشان كده بنصليها إيه؟ سر. لكن مع الوضع في الاعتبار إنه الجهر في صلاة الليل والسر في صلاة النهار مجرد سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس فرضا واجبا. بمعنى ايه؟ بمعنى لو الانسان صلى المغرب سرا، انا بصلي المغرب لوحدي في البيت اهو سرا، صلاته صحيحة؟ ايوه صحيحة. ثم ترك الجهر؟ ايوه ترك سنة، لكنه صلاته صحيحة لانه لم يترك فرضا ولا ركنا ولا واجبا. طب واحد تاني بيصلي العشاء في البيت بس بيصليها سرا، خلاص برضو ما فيش مشكلة، صلاتك صحيحة وأنت تركت سنة الجهر فقط، فهذا ينقص أجر الصلاة شيئا قليلا لكن صلاتك صحيحة. طيب واحد صلى الظهر وأسمع نفسه قراءة نفسه، ما فيش مشكلة، صلاتك صحيحة وكل اللي انت عملته انك خالفت سنة الإصرار وجهرت، فهذه المخالفة اليسيرة لا تبطل صلاتك بأي حال من الأحوال، صلاتك صحيحة زي الفل. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد ورد عنه تقريبا حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه فيما يعني أظن إنه كان يصلي بهم الظهر أو يصلي بهم العصر اللي هم الأصل فيها أنها سرية، قال وكان يسمعنا الآية أحيانا، يسمعنا الآية يعني يسمعهم القراءة أحيانا. طيب هو ليه بيسمعهم القراءة مش على طول؟ لأنه صلاة النهار سر. طب هو ليه في المرة دي أو الأحيان دي بيسمعهم الآية؟ عشان يعلم من وراءه أنه يقرأ في صلاته، وأنه يقرأ الفاتحة أولا ثم يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، فبيبقى ده نوع من التعليم العملي للصحابة وراءه حتى يعلموا أن الصلاة فيها قراءة فاتحة وقراءة ما تيسر من القرآن بعدها. اذا يا حاج موائل واحنا بنصلي القيام في الليل نجهر، والجهر ده اللي نسمع بيه نفسنا، ولما نصلي الضحى وبقية صلوات النهار زي الظهر والعصر والنوافل بتاعتهم بنصليها في السر. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة، سمعتوا حضراتكم مشكلة المشاركة بتاعت الطيور مع اخت زوجها. يا جماعة يعني ان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، طبعا الا بقى اهل الايمان، الا المتقين، الا الذين امنوا. فالشراكة غالبا ما تنقلب الى ندامة، غالبا يعني ما بتصحش الا في اضيق نطاق. طيب هم متشاركين على طيور، والشريكة الاولى اللي هي اخت الزوج عايزة الطيور بتاعتها، لا ما ينفعش تاخدها دلوقتي مع اخوها، لا ده انا اخدها. طب خلاص انت هتاخديها، انا هاخد بقى الرز اللي انا شايله عندك. لا انا هاخد الطيور ومش هتاخد الرز، حكم الاول على الضعيف بقى، انا هاخد الطيور غصب عنكم ومش هتاخدوا الرز. في النهاية سابت اخوها وراحت عملت الشغلانة دي مع زوجة اخوها، لكنها قالت له ان انا قلت له وهو قال لي لو مراتي ادت لك الطيور تبقى طالق بالتلاتة، ومع ذلك الزوجة ادتها الطيور. بنتنا وهي بتقول طب انت يا بنت ادتها ليه، مش هي قالت لك؟ ايوه قالت لي بس هي كده كده هتاخدهم. لا طبعا كده كده هتاخدهم، يعني ايه كده كده؟ ما دام اخوك حلف الحلفان ده فما ينفعش تاخد الحاجة، انت ما لكيش دعوة حاجة بينه وبين اخويا. هو ايه اللي بينك وبين اخوك؟ الحلفان ده بيني وبين زوجي، والطيور بينك وبين اخوك، انت حرة. فكان الواجب ان البنت تعمل كده. شوي في عندي تفصيل ضروري، لكن هنستأذنكم في فاصل قصير ان شاء الله عز وجل، نعود بعدها فانتظروا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. ما زال معنا السؤال بتاع بنتنا اللي فيها قصة ومشكلة الطيور. كان واجب عليك يا بنتي أول ما أخت الزوج عرفتك أن الزوج حالف اليمين الصعبة دي، ده يمين طلاق معلق بلفظ صريح، معلق على إيه؟ لو ادتيها الطيور تكوني طالق. فكان واجب عليك تمتنعي، وعلى رقبتي او على جثتي زي ما بيقولوا، الطيور مشكلتها بينك وبين اخوك، لكن انا مشكلتي بيني وبين اخوك الطلاق. انما ما هي اصل كده كده هتاخدهم. لا انت استهترتي، اصل هتاخدهم غصب عني. ازاي يعني هتاخدهم غصب عنك؟ ده انت في بيتك، هتاخدهم ازاي غصب عنك؟ يعني اتصلي بزوجك يجي فورا، اتصلي باخو الزوج يجي، اتصلي بحماك يجي، اتصلي بزوجها هي يجي، تعالى شوف انا زوجي حالف وما ينفعش اديلها. طيب خلاص هو اللي حصل حصل، نعمل ايه بقى في اليمين دي؟ هذه اليمين يا بنتي معلقة على هذا الشرط، لو ادتيها الطيور تكوني طالق. مذهب الاكثرون من اهل العلم الائمة الاربعة انه ما دام ادتيها الطيور يبقى يقع عليك الطلاق، تحسب مرة واحدة، يحسب عليك طلقة. اذا لم تكن هناك طلقات سابقة هتبقى دي الطلقة الاولى، لو في طلقة قبل كده لا قدر الله تبقى دي الثانية. لازم الزوج ياخد علم بالقصة دي ويعرف انه يمين الطلاق بتاعه وقع. واذا ارتاب الزوج وشك في كلام كده ولا كده، خد الزوج انت وهو حد من اهلك لاقرب مكتب لدار الافتاء، لانه الامر مش سهل. ده بيقولك تكوني طالق، وكمان بيقولك تكوني طالق بالتلاتة، يعني في كل الاحوال هتتحسب طلقة اذا لم يكن هناك مذهب اخر حد من مكتب الدار الافتاء هيفتي بيه. فالموضوع ما يسكتش عليها بنتي. نسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السؤال جانا عبر إخواننا في الكنترول، بيسأل ما هي النوافل، وهل ينفع أنه الإنسان بدل ما يقول سبحان الله 100 مرة أو سبحان الله وبحمده 100 مرة، إنه يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ويبقى كده أدى اللي عليه. أولا النوافل اللي هي غير الفرائض، كل ما استحبه لنا ربنا عز وجل أو نبينا صلى الله عليه وسلم من غير الفرائض اسمه نوافل. العمرة نافلة بالنسبة للحج، الصلوات اللي بنصليها القبلية والبعدية بالنسبة للصلوات دي نوافل، قيام الليل نافلة، صلاة الوتر نافلة، الضحى نافلة، قراءة القرآن من النوافل، الصدقة برضو من النوافل، الزكاة من الفرائض، صيام الاثنين والخميس من النافلة، لكن صيام رمضان من الفرض، وصيام النذر من الفرض، وصيام الكفارة من الفرض. فكل ما استحبه الله عز وجل أو سنه لنا النبي عليه الصلاة والسلام مما ليس من الفرائض فهو اسمه النافلة أو اسمه التطوع، عليه أجر عظيم عند الله عز وجل. طبعا التطوعات عليها أجر عظيم عند الله عز وجل، لأن هو أولا تجلب محبة الله للعبد، تخلي ربنا يحب الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى في الحديث القدسي، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فدي الفايدة الأولى. الفايدة الثانية إن هي تجبر نقص الفرائض، بتكمل نقص الفرائض. يعني احنا لما بنصوم الستة ايام من شوال وبنصوم الاثنين والخميس والايام القمرية وعاشوره وعرفة والكلام ده، صيام النفل ده والصيام التسع اللي هو من ذي الحجة، كل ده بيكمل صيام رمضان اللي هو عادة بيبقى ناقص. احنا ما مين منا بيصوم الصيام اللي هو 100% صحيح. وكذلك النوافل بتاع الصلوات بتكمل فرائض الصلاة. طيب الاذكار بقى، هل ممكن نقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وبلاش بحكات سبحان الله 100 مرة وما شابه ذلك، أيهما أفضل؟ عندنا قولين لأهل العلم. بعضهم يقول لا لا لا، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته دي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أذكار الصباح وفي أذكار المساء فقط، فأخذوا بظاهر الأمر وقالوا بس هما في الوضعين دول بس. وآخرون قالوا لا، ده هي على الإطلاق، لأن هي من إيه من الذكر الجامع. الجامع يعني إيه؟ اللي بيجمع أجور كثيرة جدا ومعاني كثيرة جدا. وبالتالي قالوا الإنسان لو أنا قاعد جنب أخويا وأنا قاعد أقول سبحان الله سبحان الله لحد ما عديت 100 ولا 200، والتاني قاعد جنبية قال 3 مرات سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، قالها 3 مرات، يبقى هو خير من اللي أنا بعمله بإيه 100 مرة ديت ولا 200 مرة دي. طب هل الكلام ده مضطرد والكلام ده يعني أكيد؟ لا، هو الكلام ده مش أكيد، ده اجتهادات لأهل العلم. إذن خلي سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه دي في أذكار الصباح وخلاف أذكار المساء، عشان نمشي على الوارد في حدود الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الثانية بقى اللي هي ورد فيها حديث، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه في يوم، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. طب ليه النبي ما قالش اللي يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه بدلها؟ ليه خلينا نقول 100 مرة؟ احنا متعبدين باللي جينا من النبي عليه الصلاة والسلام. الموضع الفلاني قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه، نقولها في الوضع ده، يبقى نقولها في الوضع ده اللي هي أذكار الصباح والمساء. المية والتلاتة وتلاتين والحداشر والأعداد اللي جت عن النبي عليه الصلاة والسلام نقولها برضو ايه في موضعها، فنجمع بين هذا الخير ونجمع بين هذا الخير الثاني أيضا. الكلام ده 100% حق وما سواه باطل؟ لا، ده أنا بقول ده أحد اجتهادات أهل العلم، إنه خلي ده في وضعه اللي هو عدد خلقي وزنة عرش، خليها في أذكار الصباح والمساء، والأعداد الواردة عن النبي دي أعداد متعبد بها، وإلا النبي بيتعبنا ليه؟ خلينا نقول دي 100 ودي 33 ودي 33، ما نقول دي مرة ودي مرة ولا دي 3 اللي هي زي زنة عرشه، الحمد لله زنة عرشه ورضا نفسه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته مرة واحدة، الله أكبر عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته مرة واحدة، تغني عن ال 33، تغني عن ال 100، لا أبداً. الاعداد دي الوردة ديت متعبد بها، يبقى احنا كده بنقتدي وبنتأسى بسيدنا النبي عليه صلوات الله وسلامه. طيب ما عادش عندي مجال لإجابة سؤال آخر، لأنه الحقيقة وقت حلقتنا بالفعل قد انتهى، ولا أنسى كعادتنا مع حضراتكم أن أذكر نفسي وأذكر حضراتكم، الله الله في قناة الندى، ادعموا هذا الكيان الدعوي الله يكرمكم. نحن نريد بقاء هذه القناة نبراسا ومنبرا دعويا وتواصلا بيننا وبينكم. ادعموها بدعواتكم بظهر الغيب، ادعموها بزكوات أموالكم، ادعموها بصدقاتكم العامة، ادعموها بصدقاتكم الجارية، لأن هذه القناة ولله الحمد والمنة ليست قناة استثمارية، إنما هي قناة وقف لله تعالى. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا جميعا. بارك الله فيكم وشكر الله لكم. شكر موصول أيضا لإخواننا فريق العمل، جزى الله الجميع خير الجزاء. وحتى ألتقي بحضراتكم يوم الأحد القادم إن شاء الله في الساعة الرابعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.